بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد هذا هو الدرس الثامن والعشرون من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد ونخبة من العلماء صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند كتاب الصلاة الباب الثامن في الإمامة في الصلاة وفيه مسائل. قال والمقصود بالإمامة ارتباط صلاة المؤتم بإمام مؤتم مقصود به المأموم. المسألة الأولى من أحق بالإمامة، بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحق بالإمامة والأولى بها في قوله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم ثم أولى الناس وأحبهم بالإمامة يكونوا على نحو التالي أجودهم فصوابا. قال يوم القوم وأقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي: أولا أجودهم قراءة أي للقرآن، وهو الذي يتقن قراءة القرآن ويأتي بها أي بالقراءة على أكمل وجه. العالم بفقه الصلاة فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل منه وهو أقل قراءة منه لكنه أفقه قدم القارئ الأفقه على الأقرى غير الأفقه، فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة. ثم الأفقه الأعلم بالسنة، فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة قدم الأفقه لقوله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ثالثا ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء. رابعا ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء. خامسا ثم الأكبر سنا أي إذا استويا في الأمور الماضية كلها قدم الأكبر سنا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما رواية سنا لقوله صلى الله عليه وسلم ولأمكم أكبركم. فإذا استويا في جميع ما سبق قرع بينهما فمن غلب في القرعة قدم. طبعا هذا الخلاف في هذه المسألة في مسألة إذا كان الإمام غير راتب دخل مجموعة مسجد في سفر كانوا في سفر أو كانوا في حضر وحصل بينهم اختلاف في من يؤم القوم فيقدم ما في النص النبوي. أما إذا كان الإمام الراتب هو المعين من الدولة فهو أحق بالإمام وإن كان من هو خلفه أعلم منه أو أقرأ منه. ثم قال وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطان. وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره وهو الإمام الأعظم لعموم الحديث الماضي قبل كذلك إمام المسجد الراتب أبلى من غير إلا من السلطان حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطان. المسألة الثانية من تحرم إمامته. تحرم الإمامة في الحالات الآتية: أولا إمامة المرأة بالرجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولأن الأصل تأخرها إما في أهل الصفوف صيانة لها وسترا، ولو قدمت الإمامة لأصبح في هذا الأصل الشرعي. ثانيا إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك، وإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى إن كانت الصلاة فصلاتهم صحيحة. ثالثا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم أو يبدل فيها حرفا بحرف أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. رابعا إمامة الفاسق المبتدع لا تصح الصلاة خلفه إذا كان كفرا ويدعو إلى مكفرة لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. خامسا العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود ولا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور. المسألة الثالثة من تكره إمامته كل من أولا اللحان هو كثير اللحن والخطأ في القراءة وهذا في غير الفاتحة اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى يغير المعنى لا تصح معه الصلاة كما مضى وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثانيا من أما قوما وهم له كارهون وكرهوا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثهم لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أما قوما وهم له كارهون الحديث. وهذا يحمل على إذا كان كرههم له بحق وذلك لتقصيره لوقوع في شيء من معصية الله عز وجل مجارته بها أو لسوء أخلاقه وأعماله فيكرهون لهذه الأشياء. إذا كان رجلا سليما عقيدته سليمة ونهجه سليم وليس عليه شيء من المآخذ وإن كرهوه فإن كراتم له تجوز لأن كراتم بغير حق. ثالثا من يخفي بعض الحروف والفصحو أي ببعضها وكذا من يكرر بعض الحروف كالفاء فاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة فهذه إمامته مكروهة. المسألة الرابعة موضع الإمام من المأمومين. السنة تقدم الإمام على المأمومين فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبار وقف أحدهما عن يمينه عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى قامهما خلفه عليه الصلاة والسلام. ولقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. فيقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاديا له لا ما يفعله بعض الناس إذا صلى مع إمام ومأموم فإنه بعضهم يعتقد أن الإمام يتقدم شبرا أو نحو ذلك والمأموم يتأخر. هذا ليس بصحيح إنما الصحيح أن تتحادى الأقدام والمناكب بعضها ما يعني منكب الإمام مع منكب المأموم وكعب الإمام مع كعب المأموم. ويقف الواحد الرجل عن يمينه عن يمين الإمام محاذيا له لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يسار. ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين وهذا في حال الحاجة والضرورة كان يكون مكان ضيق يحتاج الناس إلى أن يكونوا على يسار الإمام. ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة كما قال الشيخ بن باز رحمه الله ويكون الأفضل والوقوف خلف الإمام تكون النساء خلف صفوف الرجال لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فالصلاة خلف صلاة أخرى صلاة المأموم عن يسار الإمام تصح ولا تصح لها حالتان ألا يكون أحد عن يمين الإمام يصلي خلف ويصلي على يسار الإمام فهذه صلاته غير صحيحة كما ذكر ذلك الحنابلة. أما إذا كان عن يمين الإمام شخص وصلى عن يسار الإمام فإن صلاة صحيحة كحال صلاة ابن مسعود رضي الله عنه بين حلقمة وأسود. المسألة الخاصة ما يتحمله الإمام عن المأموم. يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: وإذا قرأ فأنصته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: كان له إمام فقراءته له قراءة. أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. وقد تقدم مسألة قراءة فاتحة خلف الإمام في الجهرية هل هي واجبة أو لا ليست بواجبة. فالجمهور يقولون وجوبها وركنيتها أو لا صلاة إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون ما خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. أما الحنفية فيرون أن يكتفى بقراءة الإمام عن مأموم. تقدمت هذه المسألة. المسألة السادسة مسابقة الإمام. لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه كبر الإحرام قبل كبر إمام لم تنعكس صلاته إلى الصلاة، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقفاته. وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، في حديث: إنما جعل الإمام ليبتدى به، إذا كبر فكبر، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجد. وإن وافقه فيها وفي السلام كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن. وإن سبقه أي في الركن حرم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. والنهي يقتضي التحريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام حول الله رأسه ورأس حمار. ذكر الشيخ بن باز رحمه الله غير من أهل العلم بطلات صلاة من سابق إمامه في أفعال الصلاة، يعني كان يكبر قبله أو يركع قبله ويسجد قبله، فإن هذا من بطلات الصلاة. وأن الواجب هو متابعة الإمام، أي أن يفعل الإنسان الأفعال بعد أن يفعلها الإمام. المسألة السابعة: أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. من الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدم: استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام. أولي الأحلام أي أصحاب العقول، وهم الرجال البالغون، ويقدم أولي الفضل والعقل والحلم والأنات خلف الإمام وقريبا منهم. قوله صلى الله عليه وسلم: يليني منكم أولي الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذا ما حصل للإمام شيء يكون هؤلاء العقلاء يكونون يعني يسدون هذا النقص الحاصل عند الإمام. والحكمة في ذلك أن يأخذوا عن الإمام، أن يتابعوا الإمام في أفعال الصلاة، ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك، ويستخرجوا منهم من شاء إذا نبغ شيء في الصلاة. ثانيا، من الأحكام المتفرقة في الإمامة والجماعة: الحرص على الصف الأول. يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فتقدموا به ليتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء إلى الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستلموا عليه استهاموا. أما النساء فيستحب أن يكون في الصفوف المتأخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثالثا، تسوية الصفوف، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: سهولة والترس فيها وسد الفرج وإتمام الصف الأول بالأول، ويستحب للإمام أن يأمر من بعده من المأموم بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم سدوا صفوفكم وليلين منكم سدوا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، رواه البخاري ومسلم. ولحديث أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة أكثر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه قال أقيموا صفوفكم وتراسوا إني أراكم من وراء ظهري. قال أنس رضي الله عنه كان أحدنا يلزق، يعني هذه الآن صفة المصافة، أحدنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه أي كعبه بكعبه، ويستحب إتمام الصف الأول الذي يليه، فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصفوف الأول ويتراسون الصف. رابعا صلاة المنفرد خلف الصف، لا تصبح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف، وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وهذا هو ما رجحه الإمام أحمد رحمه الله واختاره ابن باز والصنعاني وغيره من السلف مما قبلهم أن من فعل ذلك فإن صلى خلف الصف فإن صلاته غير صحيحة. وأما الأئمة الثلاثة مالك وهم الجمهور مالك والشافعي وأبي حنيفة قالوا تصح الصلاة خلف الصف لعذر، وهي من فعل ذلك فقد أتى بمكروه. فالأفضل للإنسان والأحوط لدينه كما عليك، يعني يحصل تساهل في هذا الأمر أن الإنسان يدخل المسجد فيتساهل فيكبر مباشرة ويصلي خلف الصف حجة أن الصف اكتمل. وكان شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى ينعم مثل ذلك أن يصلي الإنسان خلف الصف، وكان أيام الحج أيام التوعية في الحج كان لا يحب أن يصلي خلف الصف بل كان يخترق الصفوف ويدخل بينها. وهذا هو رأي الشيخ أن الإنسان لا يقدم مباشرة ويكبر خلف الصف بل أنه يقارب بين الرجلين ثم يدخل بينهما، لأن الناس في هذه الأزمنة صفوفهم غير متراصفة. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس السريع إن شاء الله مفيد. الله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد حسن الخاتمة والمآل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن، هذا هو الدرس الثامن والعشرون من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد ونخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند كتاب الصلاة الباب الثامن في الإمامة في الصلاة وفيه مسائل. قال والمقصود بالإمامة ارتباط صلاة المؤتم بإمام، مؤتم مقصود به المأموم. المسألة الأولى أنا حق بالإمامة، بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحق بالإمامة ولولا بها في قوله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم ثم أولى الناس وحقهم بالإمامة يكون على نحو التالي أجودهم تتواضع. قال يوم القوم وقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة،
فإن كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما أي إسلاما. فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي: أولا أجودهم قراءة أي للقرآن، وهو الذي يتقن قراءة القرآن ويأتي بها أي بالقراءة على أكمل وجه. العالم بفقه الصلاة فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل منه وهو أقل قراءة منه لكنه أفقه، قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الأفقه، فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة. ثم الأفقه الأعلم بالسنة، فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة قدم الأفقه لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ثالثا ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء. رابعا ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء. خامسا ثم الأكبر سنا أي إذا استويا في الأمور الماضية كلها قدم الأكبر سنا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، رواية سنا لقوله صلى الله عليه وسلم: ولأمكم أكبركم. فإذا استويا في جميع ما سبق قرع بينهما، فمن غلب في القرعة قدم. طبعا هذا الخلاف في هذه المسألة في مسألة إذا كان الإمام غير راتب، دخل مجموعة مسجد في سفر، كانوا في سفر أو كانوا في حضر، وحصل بينهم اختلاف في من يؤم القوم فيقدم في النص النبوي. أما إذا كان الإمام الراتب هو المعين من الدولة فهو أحق بالإمام، وإن كان من هو خلفه أعلم منه أو أقرأ منه. ثم قال: وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يهمن الرجل في أهله ولا في سلطان. وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره وهو الإمام الأعظم لعموم الحديث الماضي قبل، كذلك إمام المسجد الراتب أبلى من غير إلا من السلطان حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يهمن الرجل في أهله ولا في سلطانه. المسألة الثانية: من تحرم إمامته؟ تحرم الإمامة في الحالات الآتية: أولا إمامة المرأة بالرجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأن الأصل تأخرها إما في أهل الصفوف صيانة لها وسترا، ولو قدمت الإمامة لأصبح لهذا الأصل الشرعي. ثانيا إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك، فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى إن كانت الصلاة فصلاتهم صحيحة. ثالثا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة أو يضغم فيها من الحروف ما لا يضغم أو يبدل فيها حرفا بحرف أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. رابعا إمامة الفاسق المبتدع لا تصح الصلاة خلفه إذا كانت مكفرا ويدعو إلى مكفرة لقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. خامسا العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور. المسألة الثالثة: من تكره إمامته؟ تكره إمامته كل من أولا اللحان، هو كثير اللحن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة، اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى يغير المعنى، لا تصح معه الصلاة كما مضى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. ثانيا man amma qauman wa hum lahu arihum wa karahu qaru qawli sallallahu alaihi wasallam la tartafi'u salatun fawqa ru'usihim shibran rajulun amma qauman wa hum lahu karihun al hadith wa hadha yuhmal ala idha kana kurhum lahu bihaq wa dhalika li taksirihi liwuqu'i fi shay' min ma'siyati Allah 'azza wa jalla mujaratihi biha أو لسوء أخلاقه وأعماله فيكرهون لهذه الأشياء. إذا كان رجلا سليما عقيدته سليمة ومنهجه سليم وليس عليه شيء من المآخذ وإن كرهوه فإن كرهتم له تجوز لأن كرهتم بغير حق. ثالثا من يخفي بعض الحروف والفتح أي ببعضها وكذا من يكرر بعض الحروف كالفاء فاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة فهذه إمامته مكروهة. المسألة الرابعة موضع الإمام من المأمومين. السنة تقدم الإمام على المأمومين فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه لمسلم وأبي داود أن جابرا وجبار وقف أحدهما عن يمينه عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه عليه الصلاة والسلام. ولقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. فيقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاديا له لا ما يفعله بعض الناس إذا صلى مع إمام ومأموم فإنه بعضهم يعتقد أن الإمام يتقدم شبرا أو نحو ذلك والمأموم يتأخر. هذا ليس بصحيح، إنما الصحيح أن تتحادى الأقدام والمناكب بعضها مع بعض، يعني منكب الإمام مع منكب المأموم وكعب الإمام مع كعب المأموم. ويقف الواحد الرجل عن يمينه عن يمين الإمام محاذيا له لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره. ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، وهذا في حال الحاجة والضرورة، كان يكون مكان ضيق يحتاج الناس إلى أن يكونوا على يسار الإمام. ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة كما قال الشيخ بن باز رحمه الله. ويكون الأفضل والوقوف خلف الإمام، تكون النساء خلف صفوف الرجال لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه سفرت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فالصلاة خلف صلاة أخرى، صلاة المأموم عن يسار الإمام تصح أو لا تصح، لها حالتان: ألا يكون أحد عن يمين الإمام ويصلي خلفه ويصلي على يسار الإمام فهذه صلاة غير صحيحة كما ذكر ذلك الحنابلة. أما إذا كان عن يمين الإمام شخص وصلى عن يسار الإمام فإن صلاة صحيحة كحال صلاة ابن مسعود رضي الله عنه بين علقمة والأسود. المسألة الخاصة ما يتحمله الإمام عن المأموم. يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: وإذا قرأ فأنصته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: كان له إمام فقراءته له قراءة. أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. وقد تقدم مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، هل هي واجبة أو لا؟ ليست بواجبة، فالجمهور يكون وجوبها وركنيتها، ولا صلاة إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون ما خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. أما الحنفية فيرون أن يكتفى بقراءة الإمام عن مأموم. تقدمت هذه المسألة المسألة السادسة مسابقة الإمام. لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه كبر الإحرام قبل كبر إمام لم تنعكس الصلاة، وإذا الصلاة لأن شرطه يأتي بها بعد إمامه وقفاته. وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ليبتدع به، إذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فإن وافقه فيها وفي السلام كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن، وإن سبقه أي في الركن حرم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، وأنه يقتضي التحريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام حول الله رأسه رأس حمار. ذكر الشيخ بن باز رحمه الله غير من أهل العلم بطلان صلاة من سابق إمامه في أفعال الصلاة، يعني كان يكبر قبله أركع قبله يسجد قبله، فإن هذا بطلان الصلاة، وأن الواجب هو متابعة الإمام، أي أن يفعل الإنسان الأفعال بعد أن يفعلها الإمام. المسألة السابعة: أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. من الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدم: استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام. أولي الأحلام أي أصحاب العقول، وهم الرجال البالغون، ويقدم أولي الفضل والعقل والحلم والأنات خلف الإمام وقريبا منهم. قوله صلى الله عليه وسلم: يليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. إذا ما حصل للإمام شيء يكون هؤلاء العقلاء يكونون يعني يسدون هذا النقص الحاصل عند الإمام. والحكمة في ذلك أن يأخذوا عن الإمام، أن يتابعوا الإمام في أفعال الصلاة ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك، ويستخرج منهم من شاء إذا نبغ شيء في الصلاة. ثالثا: من الأحكام المتفرقة في الإمامة والجماعة الحرص على الصف الأول. يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فتقدموا به ليتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء إلى الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستلموا عليه استهاموا. أما النساء فيستحب أن يكون في الصفوف المتأخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثالثا: تسوية الصفوف، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: تسوية الصفوف والترص فيها وسد الفرج وإتمام الصف الأول فالأول. ويستحب للإمام أن يأمر من بعده من المأموم بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة، عليه صلى الله عليه وسلم ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: سدوا صفوفكم وليلين منكم سدوا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، رواه البخاري ومسلم. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة أكثر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، قال: أقيموا صفوفكم وتراسوا إني أراكم من وراء ظهري. قال أنس رضي الله عنه: كان أحدنا يلزكم، يعني هذه الآن صفة المصافة، كان أحدنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، يكعبه بكعبه. ويستحب إتمام الصف الأول الذي يليه، فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون صفوف الأول ويتراصون الصف. رابعا صلاة المنفرد خلف الصف، لا تصبح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمنفرد خلف الصف. وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. وهذا هو ما رجحه الإمام أحمد رحمه الله واختاره ابن باز والصنعاني وغيره من السلف مما قبلهم، أن من فعل ذلك فإن صلى خلف الصف فإن صلاته غير صحيحة. وأما الأئمة الثلاثة مالك وهم الجمهور مالك والشافعي وأبي حنيفة قالوا تصح الصلاة خلف الصف لعذر، وهي من فعل ذلك فقد أتى بمكروه. فالأفضل للإنسان والأحوط لدينه كما عليك يعني يحصل تساهل في هذا الأمر، أن الإنسان يدخل المسجد فيتساهل فيكبر مباشرة ويصلي خلف الصف حجة أن الصف كمل. وكان شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى ينعم مثل ذلك أن يصلي تساهل في الصف. وكان أيام الحج أيام التوعية في الحج كان لا يحب أن يصلي خلف الصف، بل كان يخترق الصفوف ويدخل بينها. وهذا هو رأي الشيخ أن الإنسان لا يقدم مباشرة ويكبر خلف الصف، بل أنه يقارب بين الرجلين ثم يدخل بينهما، لأن الناس في هذه الأزمنة صفوفهم غير متراصفة. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس السريع إن شاء الله مفيد. الله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد، حسن الخاتمة والمآل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.